بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفي آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العلي العظيم. أولا أشكر إخواني وأخواتي على هذا الحضور المبارك والكبير في هذا اليوم العزيز من أيام شهر رمضان المبارك في يوم القدس العالمي. قبل أن أبدأ بالحديث عن المناسبة الأساسية، من واجبي أن أذكر بمناسبتين. الأولى هي ذكرى استشهاد الإمام الكبير والعظيم الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأخته الشهيدة العالمة المجاهدة المظلومة السيدة بنت الهدى. هذا الإمام وهذا المرجع الكبير كان مفكرا إسلاميا عظيما قل نظيره في القرن الماضي وفي العصر الحاضر. كان نابغة مميزة من نوابغ العالم الإسلامي، دافع عن الإسلام بفكره، وكان في الجبهة الأمامية الفكرية في أخطر مراحل التحدي الفكري في القرن الماضي، وربى أجيالا من العلماء لكل البلدان ولكل الساحات، وفي كل بلدانهم أيضا كانوا في الخطوط الأمامية. من جملة تلامذته الأعزاء الشهداء القادة الشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد الشيخ راغب حرب رحمة الله عليه، وكانت لدمائه الزكية آثار عظيمة جدا على بدايات العمل الجهادي في لبنان في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات. كما أن الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر كان موقفه حازما وواضحا وكبيرا من القضية الفلسطينية، من الصراع مع العدو الإسرائيلي، من تأييد المقاومة، ومن رعايته ومتابعته الشخصية، ونعرف تفاصيل في هذا الجانب، رعايته ومتابعته التفصيلية لشؤونات حركات المقاومة في المنطقة. من جملة المناسبات عدوان نيسان سنة 1996 على لبنان، المجازر في قانا، في المنصوري، في العديد من البلدات في الجنوب والبقاع الغربي، الصمود البطولي للمقاومة وللشعب وللجيش في تلك المرحلة، والانتصار الكبير الذي تحقق من خلال فرض قواعد للاشتباك تفرضها المقاومة للمرة الأولى بشكل كتبي وخطي بعد تفاهم تموز ب93، وهو ما كان يعرف بتفاهم نيسان 96 الذي غير المعادلات وأسس الانتصار عام 2000. أحببت أن أذكر بهاتين المناسبتين. اليوم نحيي يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قبل أكثر من 40 عاما، ليكون يوما لفلسطين، يوما للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة في فلسطين، يوما للقدس ولبيت المقدس، يوما لكل فلسطين من البحر إلى النهر، ويوما لإعلان تضامن الأمة وشرفاء العالم وأحرار العالم، وليس فقط لتضامن المسلمين، لتضامن الأمة العربية والإسلامية وجميع شرفاء العالم وأحرار العالم مع فلسطين والقدس وشعبها المظلوم. وهو يوم لتذكير الجميع بمسؤوليتهم اتجاه القدس وفلسطين وشعب فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، تذكير بالمسؤولية. لا يجوز أن يتهرب أحد من المسؤولية. اليوم عندما سأتحدث عن التطورات الإيجابية، عن اقترابنا من لحظة الانتصار النهائي إن شاء الله، عندما نصل إلى هذه النتيجة بسبب تحمل شعوب ودول وحركات وأحزاب وقوى سياسية في هذه المنطقة لمسؤوليتها، وليس كما حصل في عام 1948 عندما تخلى الجميع عن الشعب الفلسطيني وعن المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعبر عنه ويفعله محور المقاومة. هذا الإحياء، هذا الإعلان عن تضامن في يوم القدس في أكثر من بلد عربي وإسلامي، في أكثر من مدينة في العالم، في أكثر من دولة، يبعث برسالتين قويتين. الرسالة الأولى للشعب الفلسطيني الصامد الصابر الثابت المظلوم المضحي البطل الراسخ، لرجاله ونسائه، لصغاره وكباره، للمعتصمين والمعتكفين في المسجد الأقصى، للمسلمين في المسجد الأقصى، وللمسيحيين في كنيسة القيامة الذين تعرض بعضهم للإهانة صبيحة هذا اليوم وشفته على مواقع التواصل. رسالة للشعب الفلسطيني، رسالة تعاون ودعم ومساندة، وأنك لست وحدك. ورسالة العدو، أن فلسطين هذه وأن القدس لم تنسى ولن تنسى، لم تترك ولن تترك. وهي رسالة بالتأكيد للشعب الفلسطيني، تبعث على الطمأنينة، تقوي من عزيمته ومن معنوياته، وللعدو تزيد من قلقه ومن خوفه ومن رعبه. انظروا أيها الإخوة، اليوم نحتفل هنا في لبنان، في الكثير من الأماكن في العالم العربي والإسلامي وخارج العالم العربي والإسلامي، بثقة بطمأنينة، ونحن نشعر بالأمن والأمان والقوة والعزة. ولكن الكيان الإسرائيلي بالأمس أعلن استنفاره على كل الجبهات، وجهز قببه الحديدية على كل الجبهات، وأرسل رسائل تهديد فارغة لا قيمة لها إلى جميع الدول المحيطة. انظروا أين أصبحنا. في يوم القدس المقاومة، محور المقاومة في طمأنينة وثقة، والعدو الصهيوني في قلق وفي رعب وفي خوف وفي حالة دفاع عن الكيان الذي سيزول إن شاء الله. رسالة اليوم من خلال هذا الحضور هي رسالة مهمة وقوية جدا. في يوم القدس عادة مناسبة لمراجعة التطورات التي حصلت خلال عام، من يوم قدس في العام الماضي إلى يوم قدسنا الحالي. بالأمس تحدثت أنا والعديد من الإخوة الأعزاء والأحبة من أكثر من بلد عربي وإسلامي في المنبر الموحد للقدس، وأنا عرضت لخلاصة. سأستفيد من هذه الخلاصة لبعض التفصيل وبعض الإضافات الأساسية. هناك تطورات كبرى حصلت خلال العام الماضي على المستوى الدولي، على مستوى المنطقة، على مستوى الكيان الصهيوني، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني. عندما نقف باختصار أمام هذه التطورات سوف نشعر ونرى ويتضح لنا بشكل كبير الموقع الذي باتت فيه هذه القضية وهذا المحور وهذه المعركة، وهو موقع متقدم وإيجابي ويدعو إلى التفاؤل الكبير. على المستوى الدولي، العنوان الأول تراجع القوة الأمريكية. تراجع القوة الأمريكية. نحن لا نقول الآن أن أمريكا أصبحت ضعيفة وهزيلة وغير قادرة على شيء، لا، هذا غير واقعي. لكن نقول بأن أمريكا لم تعد قوية كما كانت في الأعوام الماضية ولا في العقود السابقة. تراجع القوة الأمريكية هذا ليس ادعاء، له شواهد كثيرة ويكفي شاهدان لنستفيد من الوقت. الشاهد الأول في فنزويلا. فنزويلا التي هي في جوار الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا اللاتينية، وأمريكا كلها اشتغلت من أجل إسقاط النظام في فنزويلا، وعينت رئيسا وحكومة انتقالية وقدمت له أموال واعترفت به رسميا وحاصرت فنزويلا وأقامت عليها عقوبات شديدة، ووصل الأمر أن العملة الفنزويلية أصبحت أسوأ بكثير من العملة اللبنانية حاليا. ورغم كل الصعوبات صمدت فنزويلا قيادة وشعبا، وفشلت أمريكا واضطرت للتراجع. هذا تراجع في القوى الأمريكية. والشاهد الآخر الذي أحدث زلزالا في منطقتنا وهو اللي أثر وأدى إلى هذه التحولات التي تشاهدونها الآن، من أهم العوامل الأساسية في التحولات على مستوى الإقليم، هو الهزيمة الأمريكية في أفغانستان. بعد 20 سنة من القتال، من الأعداد هائلة من الضباط والجنود، مئات مليارات الدولارات، خسائر فادحة، تعود الولايات المتحدة الأمريكية لتخرج من أفغانستان وتقدمها لطالبان، لحركة طالبان بلا قيد وبلا شرط. هذه الهزيمة الأمريكية في، وطبعا بأمريكا هلا مثل بالكيان، يعني هلا هنحكي عن نتنياهو شوي، بيهرب من المسؤولية بزتها على لبيد. من كم يوم من مدة كان كمان الإدارة الحالية الأمريكية عم ترمي الهزيمة في أفغانستان على ترامب، وهي حال أتباع الشيطان في الدنيا وفي الآخرة، بصير كل واحد يزت المسؤولية على التاني. على كل، الهزيمة الأمريكية في أفغانستان أحدثت زلزالا كبيرا في المنطقة. هذا ما بيتظهر آثاره بأسبوع واثنين وشهر واثنين وثلاثة، بسنوات، وبدأ يظهر بقوة. المصيبة كانت في أفغانستان، ولكن مجالس العزاء كانت في الكيان الصهيوني. وبتستعيدوا الذاكرة وشوفوا المسؤولين الصهاينة والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين ماذا قالوا عن تداعيات هذه الهزيمة الأمريكية في أفغانستان. في دول المنطقة، في دول الخليج، وهي مش تحليل، هذا معلومات، هذا كلام قاله لنا بعض المسؤولين الخليجيين بالواسطة في بعض المحادثات التي تجري بين الحين والآخر، أن الكل أصبح لديه قناعة، كل الدول في المنطقة، إسرائيل أيضا مضطرة أن تحمل هذه القناعة وتقبل بها، أنه لا يمكن التعويل بشكل كامل ومطلق على أمريكا لحماية هذا النظام أو ذاك النظام، هذه الدولة أو تلك الدولة. أمريكا ليس لها عقد أخوة مع أحد في المنطقة. أمريكا تبحث عن مصالحها، عندما تقتضي مصالحها أن تنسحب تنسحب، تتخلى عن حلفائها، تتخلى عن حلفائها. فعلت ذلك في أفغانستان، وقبل ذلك فعلته في فيتنام بأبشع الصور. هذا أحدث زلزالا في المنطقة. على المستوى العربي زلزال مفيد جدا، لأنه أدى إلى قناعة أن الضمانة الحقيقية للاستقرار في المنطقة العربية وفي منطقة الخليج وفي غرب آسيا لا يتوقف على الحضور الأجنبي، بل الحضور الأجنبي هو سبب للتوتر. العلاقات الثنائية، التلاقي، الحوار، التفاهم، التوافق هو الذي يشكل الضمانات الحقيقية للأمن والاستقرار. إذن تراجع القوة الأمريكية. ثانيا، في التطور الدولي انشغال أمريكا في مناطق أخرى، ما عاد أولويتها غرب آسيا والشرق الأوسط، وما عاد أنه والله الإدارة الأمريكية بدأت نام تفكر بإسرائيل وتفيق تفكر بإسرائيل وبالمنطقة عندنا. هون هناك أولويات أخرى تشغلها بقوة. المواجهة مع روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية المباشرة والأطلسية غير المباشرة، والصراع مع الصين، هلأ ما منسميها حرب ولكن منسميها صراع، والتي قد تتطور إلى حرب والله العالم فيما يتعلق بتطورات تايوان. إذن هذا أيضا يشغل أمريكا، وهذا يقلق الإسرائيليين كمان. أنا ما عم حلل، أنا بتابع المسؤولين الإسرائيليين والخبراء الإسرائيليين شو بيقولوا، وهم يقولون أن هذا يقلقنا كثيرا، وهذا يضغط أيضا على إسرائيل كثيرا من قبل الأمريكان. والأمريكان عم يضلوا يقولون أولويتنا هلأ مش عندكم، أولويتنا بأوكرانيا، أولويتنا بالصين، أولويتنا روسيا وتايوان. حتى هذا بيخفف عن إيران، بيخفف عن كل دول المنطقة. هذا التطور الدولي طبعا يدفع باتجاه عالم متعدد الأقطاب. عالم متعدد الأقطاب لا توجد فيه هيمنة مطلقة للولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم كل أشكال الدعم لإسرائيل، الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي، الدعم السياسي. عندما تتراجع القوة الأمريكية، عندما تنشغل أمريكا في مناطق وساحات وأولويات أخرى، عندما لا تبقى أمريكا قوة وحيدة مهيمنة في العالم، هذا سيؤثر استراتيجيا، هذا مش تأثيرات بسيطة، سيؤثر استراتيجيا على الكيان، على موقعية الكيان، على قدرة الردع عند الكيان. أصلا جزء من الردع الإسرائيلي هو الدعم الأمريكي والقوة الأمريكية المساندة. حتى في المسار السياسي، هو المسؤولين الإسرائيليين، هلأ حنحكي بعد شوي عن كذب نتنياهو، أصلا يكذبون كثيرا على ناسهم، كثيرا يكذبون عليهم. مثلا مسار التطبيع مع بعض دول العربية والإسلامية، القادة، بعض قادة الصهاينة ينسبونه لأنفسهم، لدبلوماسيتهم، لشطارتهم، هذا كذب. هذا يعود للضغط الأمريكي، للإجبار الأمريكي، للطلب الأمريكي من دول عربية أن تطبع مع إسرائيل. الأمريكان هم اللي عم يشتغلوا على موضوع التطبيع. كلنا بنعرف مثلا الوفود الأمريكية التي تذهب إلى أندونيسيا، وين أندونيسيا وين فلسطين، وبعدين بيطلع بالبيانات الرسمية، ما عم بيحكي معلومات خاصة أو تحليل، بيانات رسمية تقول أن هذا الوفد الأمريكي التقى مع رئيس أندونيسيا أو وزير خارجية أندونيسيا وناقش معه إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل. لما أمريكا بدأت تنشغل وتتراجع، مسار التطبيع أيضا بده يتراجع، قدرة الردع الإسرائيلية بدأت تراجع، مكانة إسرائيل استراتيجية في المنطقة بدأت تراجع. هذا التحول الدولي فائدته كبيرة جدا لمحور المقاومة، وأثره سلبي جدا على الكيان وعلى مستقبل الكيان في المنطقة. هذا على المستوى الدولي. في المنطقة، خروج محور المقاومة بدوله وشعوبه وحركات المقاومة فيه من الوضع السابق. نحن خلال 10 سنين 12 سنة كان في حرب كونية على محور المقاومة بأشكال مختلفة. حرب تديرها أمريكا أيها الإخوة والأخوات، تديرها أمريكا وتستخدم فيها دول وتستخدم فيها منظمات إرهابية وجماعات مجرمة بعناوين مختلفة، حروب، عدوان، حصار، عقوبات، حرب ناعمة، حرب نفسية، تشويه، كل اللي شاهدناه خلال السنوات الماضية. اليوم محور المقاومة بدوله وشعوبه وحركات المقاومة فيه خرج من هذا الوضع بدرجة عالية جدا وكبيرة جدا، لا أقول بالكامل ولكن بدرجة عالية، قويا، متماسكا، حاضرا، فاعلا، وهذا ما نشهده في مختلف الساحات. هذا أيضا مؤثر جدا في قضية الصراع مع العدو. كل الرهان خلال العشر سنين الماضية على انهيار كل بيئة للمقاومة، كل أرضية للمقاومة، كل سند للمقاومة وللقدس ولفلسطين، كل داعم للمقاومة ولفلسطين، من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى المنطقة، لكن هذه المشاريع كلها فشلت وكلها خسرت. في تطورات المنطقة، التطورات السورية مهمة جدا، عندما نشهد التعافي في سوريا على مستوى عالي من الأمن والاستقرار مع بقاء الملفات التي تحتاج إلى معالجة، العلاقات، عودة العلاقات السياسية الطبيعية مع عدد من الدول العربية، الجزائر، تونس، الإمارات، مصر، السعودية في الأيام الأخيرة، والحديث عن فتح قنصليات، النقاش حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإن كان ليست هذه هي النقطة المهمة، النقطة المهمة هي عودة العلاقات السياسية الطبيعية بين سوريا وبين الدول العربية. هذا هو الميزان وهذا هو المؤثر. حتى في الموضوع التركي، تركيا مقبلة وتريد اللقاء والتفاوض والزيارة حتى في دمشق. القيادة السورية هي التي تعرض شروطا وتطرح شروطا طبيعية ترتبط بعنوان الاحتلال التركي لأراضي سورية. هذه تحولات مهمة في سوريا مع وجود المعاناة، قيصر والعقوبات والوضع الاقتصادي والمعيشي الذي نعاني منه جميعا، وبالمناسبة ليس فقط دول وشعوب محور المقاومة بل الكثير من شعوب ودول العالم حتى الدول المتطورة والمتحضرة. اليمن الذي كنا معه من اليوم الأول أيضا يشهد تطورات إيجابية، انعكاس لكل ما يجري في المنطقة. اليوم كان أيضا يوم مبارك، بداية تبادل الأسرى في اليمن والسجناء. كل الأجواء التي تأتي من اليمن ومن السعودية في هذا الأمر، لأن السعودية هي طرف في هذه المسألة، هي كانت جزء أساسي من الحرب والعدوان على اليمن، هي والإمارات ودول عربية أخرى، وإن كانت القرار الأساسي وقرار أمريكي. الاتصالات والزيارات واللقاءات كلها تدعو إلى التفاؤل، إلى الخير، وهذا ما يسعدنا. شوفوا اليوم من يدعم، من يؤيد، من يتجه باتجاه وقف الحرب والحل السياسي في اليمن هو منسجم مع حاله، مش هيدا اللي بده يقدم مبررات لشعبه أو للمحور أو للناس. سواء القيادة الشجاعة والحكيمة التي أثبتت حضورها الكبير خلال 8 سنوات والمتجسدة بالدرجة الأولى بسماحة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره، هؤلاء من اليوم الأول كانوا يقولون نحن ندافع عن شعبنا، عن وطننا، نحن نطالب بوقف الحرب. الذين تضامنوا معهم في منطقتنا ومنهم نحن، من الليلة الأولى الذي أدن فيها الحرب كنا نطالب بوقف الحرب. على مدى 8 سنين إذا تراجعوا كل البيانات والخطب والمواقف، نحن نطالب بوقف الحرب. عندما تسير الأمور باتجاه وقف الحرب، نحن منسجمون مع أنفسنا تماما. الذي يجب أن يقدم أجوبة للناس هو الذي طرح أهدافا كبيرة وعالية وعظيمة ولم يستطع أن يحقق شيئا من هذه الأهداف، لا من داخل اليمن ولا من داخل الإقليم. اليمن إذا صار إن شاء الله أيضا هذا أمر يدعو إلى الخير ومبشر، وهذا تطور مهم لمحور المقاومة ولفلسطين وللقدس. عودة الجزائر بقوة إلى الساحة العربية وإلى الملف والقضية الفلسطينية، وما فعلته في القمة الأفريقية مؤخرا، والذي أدى موقفها إلى طرد الممثلين الإسرائيليين من القمة الأفريقية. العراق الذي خرج بنسبة كبيرة من محنته وهو على مسار التعافي وبما يختزن من قوى وإمكانيات ومرجعيات وشعب وحشد وفصائل مقاومة. نحن هنا في المنطقة في دول الطوق في حركات المقاومة المرابطة على الحدود مع فلسطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، نقول كل يوم، واليوم أيضا نقول لإخواننا في العراق، نحن نعلق عليكم آمالا كبيرة ورهانات عظيمة، لأن العراق بإمكاناته بقدراته بشعبه بحضارته بتاريخه يملك إمكانات بشرية ومادية هائلة. وإذا أضيفت بالفعل إلى حضور حقيقي كما بدأ فعلا منذ سنوات في محور المقاومة، بالتأكيد سيغير الكثير من معادلات المنطقة. إيران وصمودها وتطورها وتثبيت حضورها في المعادلات الإقليمية وفي المعادلات الدولية، والتي تغلبت على العقوبات وعلى الحصار وعلى محاولات العزل وعلى أعمال الشغب التافهة في المدة الأخيرة. الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته على المنطقة، والتي بدأت تظهر أسرع مما كان يتوقع الكثيرون وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ميدان، ونأمل أن تصل إلى لبنان أيضا. هذا التطور في المنطقة بالتأكيد له تأثيرات مهمة على مسار التطبيع، إيجابية من وجهة نظرنا، سلبية فيما يتعلق مع العدو. ستبطئ في الحد الأدنى، ستبطئ مسار التطبيع، ستفرمل مسار التطبيع، ستقف به عند حدود معينة. وساعد على ذلك الأداء الأحمق لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والفاسدة والمجرمة. اليوم من خلال تطورات المنطقة أقفلت الأبواب على رهانات خطيرة جدا وكبيرة جدا كان يعول عليها كيان العدو، وهذا كانوا يحكوا فيه بالعلن. كانوا يتحدثون عن تشكيل محور إسرائيلي عربي، وأيضا استخدموا أدبيات بعتذر أنه استخدمها كمان، لأنه أهل السنة مش هيك، وهم في الخطوط الأمامية. اليوم أصلا أهل السنة هم الذين يقاتلون في القدس وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي فلسطين، لكن الإسرائيليون استخدموا عنوان تشكيل محور إسرائيلي سني في مواجهة إيران الشيعية. هذا على ضوء تطورات المنطقة الأخيرة هذا سقط. الرهان على محور إسرائيلي عربي في وجه إيران وفي وجه محور المقاومة سقط. ما سموه بمحور إسرائيلي سني سقط، وهذه أيضا إيجابيات كبيرة جدا فيما يتعلق بمحور المقاومة وسقوط خيارات ورهانات عند العدو الإسرائيلي. الرهان على حرب وقودها العرب ودول الخليج ضد إيران أيضا سقط. الرهان على حرب أمريكية مدعومة خليجيا وإسرائيليا على الجمهورية الإسلامية أيضا سقط، حتى إشعار آخر. وهون ليش التركيز على إيران؟ لأن العالم كله وإسرائيل بالتحديد تعلم أن السند الحقيقي والقوي اليوم لكل دول وشعوب وحركات محور المقاومة هي الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله الشريف. لذلك كل التركيز على إيران، حصار إيران، الحرب على إيران، تشكيل محاور ضد إيران، هذا أيضا سقط. هذه تطورات مهمة في المنطقة تخدم محورنا. على مستوى الكيان، الانقسامات العميقة التي ظهرت في هذا العام في الأشهر القليلة الماضية، باختصار هلأ في بعض الناس بلبنان وبالمنطقة بعضهم مش عارفين حجم الموضوع اللي عم بيصير داخل الكيان، وانه شي هاي عشو مختلفين قصة التعديلات القضائية هل قدي محرزة. اولا التعديلات القضائية اخرجت واظهرت كل ما هو كامن في هذا المجتمع من انقسامات عرقية ودينية وسياسية وفكرية ونفسية، تحدث عنها رئيس الكيان الإسرائيلي السابق قبل سنوات وتحدث عن هذه المخاوف. التعديلات القضائية أظهرت هذا الكامن بوضوح إلى العلن، إلى الشارع، إلى الميادين، إلى الإعلام بما لا سابقة له. ولكن نفس هذه التعديلات القضائية، هلا مشان اللبنانيين ياخدوها بجملتين مختصرين، هي حرب إلغاء بلا دم ولكن قد تؤدي إلى دم. هي حرب إلغاء يشنها نتنياهو والفريق المتطرف معه للقوى السياسية الأخرى من داخل آليات النظام السياسي في الكيان، حرب إلغاء وانتقال إلى ديكتاتورية كما يقولون، مع أن ديمقراطيتهم موضع نقاش، ولكن حرب إلغاء بلا دم ويمكن أن تؤدي إلى دم. وكادت في الأسابيع القليلة الماضية أن تؤدي إلى دم لولا التدخل الكبير للولايات المتحدة الأمريكية. لولا التدخل الكبير للولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا بالنهاية ما فيها تترك إسرائيل تروح على حرب أهلية، ستبذل أقصى جهد، بتقدر ما بتقدر بحث ثاني، لكن إرادتها جادة. وهذا هو الذي يفسر، هذا أحد أسباب الزيارات، أنه خلال شهر أو شهر ونص مستشار الأمن القومي الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، رئيس أركان الجيوش الأمريكية رايحين جايين على الكيان، لأنه في أزمة حقيقية. هذا الانقسام امتد في كل المجتمع، مجتمع كيان العدو، على المستوى الشعبي، على المستوى الإعلامي، على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى النخب، وصل إلى رجال الأعمال والاقتصاد، إلى الاستثمارات المالية وهددها أيضا، وصل إلى الجيش، إلى وحداته النظامية وإلى وحدات الاحتياط، وسيبنى عليه الكثير هذا الانقسام. طبعا يضاف إليه ما تراكم خلال السنوات الماضية، انعدام الثقة بالقيادات السياسية وانعدام الثقة حتى بالجيش، هذا مهم جدا وما زال قائما، وكل محاولات ترميم الثقة فشلت حتى الآن. اعتراف بتآكل ودع مع حركات المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة، وبرجع لها لما بدي أعلق بالموضوع اللبناني شوي بموضوع الجنوب. تراجع بالتراجع خطير في الروح القتالية والاستعداد للتضحية من أجل بقاء هذا الكيان، سواء على المستوى الشعبي، وهذا ما يعنيه دائما الحديث عن عدم جهوزية الجبهة الداخلية اللي ما بتتحمل تضحيات وما بتتحمل خسائر بشرية، هذا تراجع هائل في الروح القتالية. وأيضا على مستوى الجيش وعلى مستوى الجنود وعلى مستوى الالتحاق بالوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي، العديد يهددون بنقل استثماراتهم من الكيان، الكثيرون يفكرون بالمغادرة لأنهم وعدوا بالأمن والأمان وأرض اللبن والعسل، فإذا بها أرض الصراعات والأحقاد السوداء والدماء، ويبحثون عن جنسية أخرى لمن لا يملك الجنسية الأخرى، وعن جواز سفر آخر. هذه التطورات مهمة جدا، طبعا أحدثها أوضاع داخلية، صمود شعب فلسطيني، انطلاق المقاومة، سيف القدس سابقا، كل التطورات في المنطقة. ما إجا ابن لحصتو ولا ابن سنتو ولا ابن تطورات أخيرة، وإنما تراكم من 75 عاما إلى اليوم. في التطور الفلسطيني، ما يجري في الضفة، ما يجري في القدس، ما يجري في الضفة من مقاومة مسلحة، الحضور الشبابي، الذئاب المنفردة بل الأسود المنفردة، المواجهات البطولية برغم من عدم تكافؤ الإمكانات، يعني الفلسطيني في جنين، في نابلس، في المخيمات، في بقية المدن يقاتل بأسلحة متواضعة جدا أمام جيش مدرع ويملك أقوى سلاح جو في المنطقة. القدس وأهل القدس، الضفة وأهل الضفة، رجالا ونساء وصغارا وكبارا وشيوخا، يقدمون أعلى أجمل صورة وأقوى صورة للصمود، للثبات، للعزم، للإرادة، للقوة، للاستعداد تضحية، للشهادة، للاعتزاز بالشهداء، للبيئة الحاضنة للمقاومين والشهداء ولخيار المقاومة. المرابطون والمرابطات خلال كل الأيام والشهور الماضية، كل التحية والسلام والتقدير والإجلال لهم، خصوصا في الأيام القليلة الماضية برغم مما أصابهم من ظلم وضرب وقسوة. الإصرار على الحضور في المسجد الأقصى رغم كل المصاعب والآلام، تصاعد قدرة المقاومة في غزة وثبات أهل غزة، تبني الشعب الفلسطيني لخيار المقاومة داخل فلسطين وخارج فلسطين أكثر من أي وقت مضى. يعني عم بحكي عن الجانب النسبي، ولا دائما هو مقاوم ومتبني لهذا الخيار. اليوم لا نسمع حديث عن أوسلو ولا اتفاق أوسلو ولا المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ولا مسار التسوية، كل الحديث عن المقاومة والشهداء والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وعن أمهات الشهداء العظيمات، عن تشييع الشهداء، عن البطولات في الضفة وفي غزة وفي فلسطين. هذا الذي نسمع به، هذا الذي يحكم اليوم كل الموقف وكل الإعلام وكل المساحات. هذا تطور هائل ومهم جدا أيضا في مسار الصراع مع العدو الإسرائيلي. طيب، على ضوء هذه التطورات بدخل بعض التفاصيل ونصل إلى النهاية. ما جرى أخيرا في الجنوب، لأنه آخر شيء بدنا نحدد المسؤولية بعد التفاصيل. ما جرى أخيرا في الجنوب طبعا كان حدثا مهما وكبيرا بالنظر إلى الأوضاع منذ عام 2006. أنا لم أتكلم الأسبوع الماضي لأن حقيقة الأمر كان يحتاج إلى دراسة وإلى تشاور، وأنا تشاورت أنا والإخوة وفكرنا. نعتقد أن اعتماد من قبل حزب الله ومن قبل المقاومة في لبنان، اعتماد أيضا هنا في هذا المورد سياسة الصمت كجزء من إدارة المعركة مع العدو هو الأفضل. فلا داعي أن ندخل في تفاصيل، ولا داعي أن نجيب عن أسئلة ما زال العدو يحتار فيها. سياسة الصمت هذه تقلق العدو قطعا، وقد تقلق الصديق، ولكن فيما يتعلق بقلق الصديق، أولا الصديق يجب أن يعتبر أن قلقه هو جزء من التضحيات في هذه المعركة، وقلق الصديق يمكن أن يعالج بعيدا عن إزالة قلق العدو. ما يجب أن يبقى، وهذه من ثمار ما حصل الأسبوع الماضي، يجب أن يبقى العدو قلقا، يجب أن يبقى العدو خائفا، يجب أن يبقى العدو مرتعبا. لا يجوز أن يقدم أحد تطمينات لهذا العدو، لأنه هو المعتدي، هو المعتدي،
هو الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني في كل يوم، هو الذي ارتكب ذلك العمل الوحشي على المعتكفين في المسجد الأقصى في تلك المرحلة، هو الذي يهدد كل دول المنطقة، هو الذي يقصف في كل يوم سوريا، ليس في كل يوم، في غالب الأيام، ولكنه في كل يوم يعتدي على الفلسطينيين، وفي كل يوم يهدد اللبنانيين. ليش بدنا نعطي تطمينات وضمانات كمقاومة في لبنان، وحتى كدولة في لبنان، وحتى كقوى سياسية في لبنان؟ يجب أن يبقى العدو قلقا، ويجب أن يبقى مرتعبا، وهذا هو الذي يثبت أيها اللبنانيون، هذا هو الذي يرسخ ميزان الردع وقوة الردع وقواعد الاشتباك التي حمت لبنان حتى الآن منذ 2006، وفرضت على العدو باعتراف متجدد من نتنياهو بالتنازل والتراجع وإعطاء لبنان الحق الذي طالبت به الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في الحدود البحرية وفي حقول النفط والغاز. وهذا جزء من معادلة الردع التي يجب أن نحافظ عليها، والتي أثبتت حضورها القوي خلال الأسبوع الماضي. هاي إسرائيل اللي بتعرفوها، اللي بيعرفها الشعب اللبناني وبتعرفها شعوب المنطقة. كلنا بنتذكر قبل 82 ومن 82 لل2000 كيف كانت يتصرف هذا الكيان لما يطلع صواريخ على مستعمراته، كيف كان يتصرف، والأسبوع الماضي كيف تصرف. بعض الذين ما زالوا في الداخل اللبناني يناقشون، فيهم يعطونا جواب، عم نحكي هلأ ميداني وأرضي، أنه هذا التصرف الإسرائيلي سببه القرارات الدولية، المجتمع الدولي، الاحترام للوضع العربي. شو الحكي الفاضي هذا؟ طبعا ما حدا قاله، لأنه ما حدا مسترجي يقوله، هذا حكي سخيف. على كل حال ما بنحتاج تعليل. الإسرائيلي نفسه يعترف بأن توازن الردع هو الذي جعل رده محدودا سخيفا باعتراف الكثيرين على حدث خطير ومهم وكبير حصل في الأسبوع الماضي. شوفوا وين صرنا بلبنان، شوفوا وين صرنا. أنا تابعت كل ما قيل عند الإسرائيليين، وعن اجتماع الحكومة المصغرة، وعن اجتماع نتنياهو مع القادة الأمنيين والعسكريين، وما صدر في الإعلام الإسرائيلي. تصوروا وين صرنا، أين أصبحنا، أنه تطلع إسرائيل بعد قصف الصواريخ من جنوب لبنان تقول لقد حققنا هدفا مهما، وهو أننا استطعنا أن نحيد حزب الله عن المعركة في جنوب لبنان. يعني لما نحن ما ردينا على القصف اللي عملوه، تبعوا إنجاز أنه خلينا نحيد لبنان، خلينا نحيد المقاوم بلبنان، وهن ماكلين قتل الجماعة. هذا يجب أن يقرأ بالاستراتيجية، هذا مش شغل زواري لبنانية. على كل، بالنسبة لما حدث أولا هذا تعليقي، ثانيا أيضا بالنسبة لما حدث، طلع نتنياهو عمل أكاذيب. هلا الإسرائيليين ردوا عليه، لكن نحن كمان معنيين نرد عليه. أهم كذبة قال نتنياهو أنه هم قاموا بقصف بنية تحتية في جنوب لبنان لحزب الله ولحركة حماس، مش هيك قال؟ طيب ما هذا كذب واضح. كل وسائل الإعلام طلعت صورت وزارت الأماكن اللي انقصفت، هي أماكن مفتوحة، بعضها بساتين موز، بعضها تبع ري المي، وأماكن مفتوحة، لا في بنية تحتية هناك لحزب الله قصفت، ولا في بنية تحتية لحماس قصفت، لأنه قاموا الإسرائيلية دافعوا أنه لا حزب الله من قصفت له بنية تحتية، لا حزب الله ولا حماس ولا حد، لم يقصف أي بنية تحتية لأحد. قصف الموز في جنوب لبنان، هذا هو ثابت أنه هناك في بساتين. طبعا الأسبوع الماضي أنا كنت متردد أحكي هيك، لأنه ممكن حدا يقول لي، وأنا قلت لحالي أنه ما قطعت هلأ، خلاص قطعوها وبلا ما نستفزوا الإسرائيلي ونقول له شفت ما طلع من عملك شيء، إنه هذا فيه استفزاز صحيح، لكن أمام منطق تثبيت المعادلات مش مهم الاستفزاز، مش مهم شو بيحس الإسرائيلي، إنه بيحس بالاستفزاز بالإزلال بالإهانة، هذا آخر همنا. بس يطلع يكذب، هلا يكذب على ناسنا وعلى شعوب المنطقة، يكذب على شعبه ويصطف منه لشعبه، ولكن كذب عليهم بوضوح وهو يعلم وجيشه يعلم ووزراؤه يعلمون وكل الناس في الكيان يعلمون أن هذا الأمر لم يحصل في جنوب لبنان الأسبوع الماضي. يعني شوفوا أديه هو ضعيف وأديه هو وقح أن يضطر للكذب الصريح الواضح الصراح. هذا دليل ضعف، دليل وهم. على كل من أهم ما قاله أيضا نتنياهو أنه اعترف بتراجع الوضع الإسرائيلي على مختلف الجبهات وخصوصا مع لبنان، ووعد بترميم قوة الردع ولكن طلب وقتا وسيحتاج إلى وقت طويل ولن يتمكن إن شاء الله، وألقى بالمسؤولية على الحكومة السابقة. طبعا من أكاذيبه أيضا عندما قال أن حكومة لبيد وقعت اتفاقا مع حزب الله، والكل في الكيان وفي لبنان وفي العالم يعلم أن حكومة لبيد لم توقع اتفاقا مع حزب الله. هاي قصة الاتفاق والحدود البحرية تفصيل يعرفه الجميع، ما في داعي هلا نرجع ناخذ الوقت فيه. على كل حال في هذا المقطع بدي أنهي بالقول في الموضوع اللبناني، لأنه أمس كمان بنص الليل يعني خلصنا الإحياء على الفجر والشباب بعتوا لي انه في مقابله لنتنياهو قاعد عم يتهدد عم بيهدد ويتوعد وما ادري شو، وعم بيهددني بالاسم انه انا اذا مش شايف حشوف طيب بنشوف. هلا هو بلش هيك، هو عم بيقول منشوف، ونحن ايضا في المقاومه في لبنان منقول منشوف، والايام بيننا والايام بيننا. العدو يجب أن يعرف أن كل هذه التهديدات التي يطلقها باتجاه لبنان والمقاومة في لبنان لن تجدي نفعا، لا تؤثر فينا على الإطلاق، بل تزيدنا عزما وقوة وإصرارا على الحفاظ على ما أنتجه ميزان الردع، على حماية لبنان وعلى مواجهة أي اعتداء أو عدوان يمكن أن يستهدف أحدا في لبنان بدون تردد. لبناني، فلسطيني، إيراني، سوري، أي أحد مقيم في لبنان، موجود على الأرض اللبنانية، مقيم أو ضيف، ما يعني هلأ ممكن هو يفكر بلعبة أمن أنه أنا ما بعمل عمل عسكري بعمل عمل أمني. معلش خل أقول التفصيل ليكون عندهم وضوح، منشان كمان نحن نكون الأمور واضحة عنا، أنه ما بعمل عمل عسكري بروح على العمل الأمني، بحيد عن اللبناني بروح على الفلسطيني، بحيد عن حزب الله بروح على الفصائل الفلسطينية الفلانية، لا. أي عمل يستهدف أي أحد في لبنان نحن سنرد عليه بالحجم المناسب وبالطريقة المناسبة إن شاء الله وبدون أي تردد. بنتقل للقسم الأخير في الكلمة أو قبل الأخير عفوا، في موضوع سوريا، هلا وين كان هذا بده وقت أطول لكن بحكي فيه كلمتين. الاعتداءات المتكررة على سوريا، طبعا دائما يطرح سؤال، معلش خلينا بيوم القدس نجاوب عليه، لأن أنا بدي جاوب عليه هلا، هذا تبرع مني، خصوصا عندما يوجه هذا السؤال إلى سوريا كقيادة كدولة كجيش كشعب، وأيضا إلى محور المقاومة. فيما يخص سوريا، أنه لماذا لا ترد على الاعتداءات المتكررة؟ هذا أمر طبعا مدروس جيدا عند القيادة السورية، لأنه يجب أن لا يغيب عن بال أحد أن الجيش السوري ينتشر على خط تماس وجبهة قتال لمئات الكيلومترات من نقطة الحدود السورية العراقية الأردنية عند البوكمال، ميادين، دير الزور، نمشي مع نهر الفرات نوصل على شرق حلب، على شمال حلب، وصولا إلى الحدود الخط الجبهة مع محافظة إدلب، وصولا إلى جبال اللاذقية. لما في قيادة وفي دولة وفي جيش متواجد على هذه المساحة الواسعة مشغول بهذه الجبهة الكبيرة، صح ما في إطلاق نار، في مناوشات، ولكن يمكن أن يحصل قتال في أي وقت، ويمكن أن يستغل أي تطور عسكري كبير سوري إسرائيلي من قبل كل هذه الجماعات المسلحة. من يكون لديه جبهة واسعة بهذا الحجم لا تطلب منه بسهولة أن يفتح جبهة أخرى، هذا واحد. لكن الدفاعات الجوية السورية تواجه بكل إمكانياتها ويقضي ويرتقي منها شهداء وجرحى. لكن ما أريد أن أقوله أن هذا الأمر قد لا يستمر طويلا، وهذا ما أردت أن أحذر منه العدو. حتى على مستوى سوريا قد لا يستمر طويلا، قد يتطور الموقف، قد يتبدل الموقف في أي لحظة من اللحظات بناء على تطور أوضاع المنطقة، بناء على التطورات الدولية، بناء على تطورات محور المقاومة والوضع داخل الكيان. يخطئ العدو الإسرائيلي عندما يبني ويطمئن ويقول خلص هاي حساباتي الثابتة، أقصف في سوريا، أنتقم من سوريا، وسوريا مشغولة بحرب أخرى لا تستطيع أن تذهب إلى جبهة جديدة. هذه الحسابات قد تكون خاطئة، وقد يظهر خطأها في أي وقت من الأوقات. وما حصل في الأسبوع الماضي أيضا على مستوى بعض المسيرات وبعض الصواريخ في سوريا يؤشر على احتمالات من هذا النوع. أنا أود هنا أن أحذر العدو من قراءة خاطئة أيضا في هذه الجبهة، مع العلم، وهذا بده وقت تاني، أن ما تقوم به، ما يدعي العدو أنه يقوم به من معركة بين الحروب في سوريا، من أهداف لهذه المعركة بين الحروب من 2018 إلى اليوم لم يتحقق شيء من هذه الأهداف، فأهداف فاشلة وخاسرة وكلفتها عالية على الإسرائيل. نعم هناك خسائر مادية في سوريا، خسائر بشرية أقل، ولكن هناك فشل في مشروع العدو وفي استراتيجية العدو هذه. أيضا بعض الناس بالمنطقة خصوصا بلبنان بيقعد بيصير يحشك فينا، مثل يوم مسجد الأقصى، يعني بيطلع بيقول لك طيب عم يقصفوا سوريا، أنتوا شو عملتوا من لبنان؟ إذا ما عملنا شيء بيطلع بيقولوا شو عملتوا، وإذا عملنا شيء بيقولوا المقاومة بدها تجر لبنان لحرب بالمنطقة. لذلك هولي ريحوا عديلتهم شوي، هذا لن يقدم ولن يؤخر شيئا، لا في قرارات محور المقاومة، ولا في قيادة محور المقاومة، ولا في استراتيجيات محور المقاومة. محور المقاومة وقياداته على تفاهم وعلى تواصل، ويدرسون خيارات بشكل جيد، ولديهم من الشجاعة والحكمة للتعاطي مع الأحداث بما يناسب كل مرحلة من المراحل إن شاء الله. هلأ هاي النقطة برجع لها بالختام. مسؤولية الأساسية في ختام الكلمة ترتبط بالضفة الغربية والقدس. يجب أن نذكر أن هذه مسؤولية الجميع، مسلمين، مسيحيين، أحرار والشرفاء، الكل مهدد في بيت المقدس، المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية، المسلمون والمسيحيون في المنطقة، في فلسطين والمنطقة، كلهم مهددون بالعدوان الإسرائيلي، وأيضا بالعدوان الإرهابي الذي كانت تديره أمريكا وتدعمه إسرائيل وتقدم له السلاح والتسهيلات، ما لحق بالمسيحيين في المنطقة أيضا من قبل هذه التنظيمات، ما هي التنظيمات كانت متعاونة مع إسرائيل، وإسرائيل قدمنا التسهيلات ومواد غذائية وطبابة وتمريض وسلاح وقصف جوي وقصف مدفعي في سوريا أيضا. هذه مسؤولية الجميع. اليوم الضفة درع القدس، كلمة حق، الضفة هي التي تحمل المقدسات، هي الخط الأمامي، الجبهة الأمامية والصف الأمامي، برجالها ونسائها، بحضورها المباشر والدائم، بصبرها وثباتها وصلابتها وتحملها الكبير، بسهرها في هذه الليالي، هي تحمي المسجد الأقصى وتحمي المقدسات، وبمقاومتها الشريفة. المسؤولية هي الحفاظ على الضفة التي هي درع القدس، يعني دعمها، يعني مساندتها. لنكن صريحين وواضحين، دعمها ليس فقط الدعم المعنوي والسياسي بالاحتفال وبالمسيرة وبالنشيد، هذا كله مطلوب ومهم، لكن دعمها بالمال، وهذا يجب أن نعمل له جميعا رغم كل الظروف المالية الصعبة التي نعيشها جميعا. دعمها بالمال، الناس في الضفة الغربية وفي القدس يعيشون ظروف معيشية وحياتية سيئة وقاسية أكثر من كثير من شعوب منطقتنا. لكي يستمر هذا الشعب في الصمود، في البقاء في الأرض وفي احتضان المقاومة، المقاومة يجب أن يدعم بالمال، المقاومة يجب أن تدعم بالمال، وأيضا الدعم بالسلاح. كل من يستطيع أن يوصل سلاحا للضفة الغربية يجب عليه أن يفعل ذلك، نحن وغيرنا. كل من يستطيع أن يوصل سلاحا للضفة الغربية يجب أن يفعل ذلك. اللي ما بيقدر بيصير أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس ما بيقدر يقول أنا ما بيقدر، لازم يروح يفتش، يجب أن يسعى. هذا الأمر أيضا هو مسؤولية الجميع. بالتأكيد الاحتضان الرسمي، الاحتضان السياسي، الاحتضان العربي الإسلامي، المنظمة جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذا أمر قيم ومهم جدا. العنوان الرئيسي اليوم في يوم القدس، عندما نقول الضفة درع القدس، يجب أن نضع إلى جانبها يساوي وجوب دعم الضفة بكل ما يمكن أن يجعل هذه الضفة قوية، صامدة، متصاعدة، صلبة، مؤثرة، فاعلة وصانعة في مقدمة الانتصار. هذا أولا. وثانيا التحذير للعدو. العدو عم يلعب بكل الجبهات بقصة أنه هم في قواعد اشتباك، هم في قواعد اشتباك، هم في قواعد اشتباك. هذه نقطة مهمة كثير، بتمنى الكل يلتفت لها ويوقف عندها، وبعرف هلا في ناس حيوقفوا عندها منيح، لكن أنا بهمني العدو، لأنه هذه معركة مع العدو. العدو شو عم يعمل؟ بيقسم الساحات، بيستفرد هون بالضفة، بيستفرد بالقطاع، بيستفرد بلبنان، بيستفرد بسوريا، بيستفرد بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وبيقول في قواعد اشتباك، وبيحاول انه يتعاطى مع هذه الساحات، وبيعمل سقف انه هو لا يريد الذهاب الى حرب، كأنه عم يتفضل علينا وعلى شعوب المنطقة وعلى دول المنطقة انه لا يريد الذهاب الى حرب. اولا هذا ليس تفضلا ولا منا، هو مرعوب وخائف جدا من ان يذهب الى حرب، هذا واحد. لكن الأمر المهم اللي بدي أقوله، أن أقول للعدو هذه لعبة خطرة، هذه لعبة خطرة، مش على طول أنت بتضلك قادر تمسك بأطراف وخيوط هذه اللعبة، لا في المسجد الأقصى ولا في كنيسة القيامة ولا في القدس ولا في الضفة ولا في غزة ولا في جنوب لبنان ولا في سوريا. طبعا أنا ما بعتقد أنه هو عم بفكر باتجاه اعتداء على إيران، هو أجبن وأضعف وأشد هزالا من أن يذهب للاعتداء على إيران. ما تفكر أنه أنت هون يعني ماسك خيوط اللعبة وعم بتديرها وقواعد اشتباك وسقف وما بتروح المنطقة على الحرب، لا. يجب أن نوجه جميعا تحذيرا واضحا للعدو الإسرائيلي أن حساباتك وخطواتك وبعض انفعالاتك وبعض أعمالك الحمقاء في القدس أو في الضفة أو في غزة أو في لبنان أو في سوريا قد تجر المنطقة إلى حرب كبرى. صحيح، حتى بعض الناس بلبنان ما يقلقوا، صحيح حتى الآن لا لبنان يريد الذهاب إلى حرب، لا سوريا تريد الذهاب إلى حرب، ولا حتى قطاع غزة يريد الذهاب إلى حرب بالشكل السابق. والاستراتيجية الأساسية للمقاومة هي المقاومة الشعبية والاستنزاف اليومي والصراع الميداني هذا الذي شهدناه طول عقود. ولكن فعل العدو، حماقة العدو، جرائم العدو قد تدفع المنطقة إلى حرب، قد تنزلق المنطقة إلى حرب. إذا كانت حكومة العدو تتكئ على فهم يقول لها أن المنطقة لا يمكن أن تذهب إلى حرب فهي مخطئة وهي مشتبهة، واشتباهها ككل الحماقات التي ارتكبتها خلال الأشهر القليلة الماضية. ونعم هذه المنطقة لن يستطيع أحد في مرحلة من المراحل ضمن ظروف معينة أن يمنع من انفجارها. ولذلك حذاري، للإسرائيلي أقول له حذاري، للأمريكي المنشغل مع روسيا والصين نقول له حذاري، نقول له حذاري. المقدسات خط أحمر، المقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس في القدس خط أحمر، في الخليل أيضا خط أحمر، الشعب الفلسطيني خط أحمر، والمعادلة الإقليمية التي تحدثنا عنها والتي نعمل على تأكيدها وترسيخها وتثبيتها هي التي تحمي وحمت وتحمي وستحمي إن شاء الله هذه المقدسات. في يوم القدس نحن هنا من الضاحية الجنوبية، من بيروت، من لبنان، من البلد العربي الذي صنع انتصاره بعرق جبينه ودماء شهدائه في عام 2000، وغير معادلات وموازين الردع في المنطقة عام 2006. نعلن مجددا مع الإمام الخميني، مع الإمام الخامنئي، مع كل القادة المسلمين والعرب والفلسطينيين والشرفاء والأحرار والمسيحيين، مع كل من يلتزم هذه القضية، أننا ملتزمون معهم أن فلسطين قضيتنا، وأن القدس عاصمتنا جميعا، وأن المقدسات مقدساتنا مقدساتنا جميعا، وأننا لن نتخلى لا عن فلسطين كما كنا دائما نقول في أصعب المراحل والظروف، عندما كانت تفجر السيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية وفي البقاع، عندما كانت المعركة على أشدها في الحرب الكونية على سوريا. تذكرون هنا في مجمع سيد الشهداء عندما قلنا نحن لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين. هذا هو التزامنا وهذا هو إيماننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ينصرن الله من ينصرك. نحن ننصر الله من خلال هذه الاستجابة، والله نصرنا حتى الآن وينصرنا دائما إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.